كثيرة وهي بيان الألفاظ التي ينعقد بها النساء. من لفتها زوجتها أنكحتها ثلاثة ألفاظ، هذه ألفاظ التزويج، النكاح أو التزويج أو الإملاك. في هذا الحديث الإملاك والإنكاح، وفي القرآن زوجناها، قال الله تعالى في سورة ليلة: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناها. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ الذي قاله الله جل وعلا: الله هو الذي زوج زينب لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي تولى تزويجها لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن ألفاظ النكاح، عقد النكاح، هذه الثلاثة: أنكحتك، زوجتك، ملكتك.
وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم النساء، رواه أحمد وصححه الحاكم.
عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، أما عامر فهو التابعي، وأما أبو عبد الله بن الزبير وجده الزبير بن العوام فهما صحابيان رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النساء واضربوا عليه بالغلبان الكفر. هذا فيه، هذا الحديث فيه وجوب إعلان النكاح، وأن لا يكون النكاح شرا، بل يجب إعلانه فرقا بينه وبين الزنا. إعلانه بأمور منها ضرب الدخل للنساء أو الغلبان للنساء، حتى يعلم إذا سمع ضرب الدخل يعلم أنه جواز، ولا يكون يضرب الموسيقى ولا آلات اللهو ولا الأغاني والتقريب، هذه كلها محرمات. أما ضرب الدخل خاصة فلا يجوز في مناسبة الزواج من أجل إعلان النكاح. ومن إعلان النكاح أيضا الإشهاد عليه كما يأتي، كما يأتي الإشهاد شرط من شروط صحة النكاح. ومن إعلان النكاح إقامة الولي على أثره، إما على أثر العقد وإما على أثر الثبوت، قامت للغنيمة أو للصلاة عليه وسلم أو لي ولو بشأن أو للمتزوج أو لي ولو بشأن، هذه كلها أمور يحصل فيها إعلان النكاح. فإن لم يحصل إعلان للنكاح لأحد هذه الأمور فإن النكاح غير صحيح وباطل. لو حكم بين الولي والزوج ولا فيه إشهاد ولا فيه ضرب ولا فيه وليمة، فيقال هذه وليمة على جواز إسلام، هذا الشرك يكون هذا باطل، يكون باطلا.
وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإحسان. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن صفيه مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
نعم، وهذا أيضا من الحديث لروايات فيه شرطان لشروط صحة النكاح. مضى الشرط الأول هو الإعلان، والشرط الثاني الولي، ولا يصح النكاح إلا بولي، يكون العاقل ولي للمرأة وهو أقرب عقبتها ولو زوجت نفسها فنكاحها باطل كما يعلم. لو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل كما يأتي بها الحديث بفقدانه الولي. فلا بد من وجود الولي، والولي هو أقرب عقباتها. أما قرابتها من جهة الرحم فلا، ليس بولي، كخالها وأبي أمها قرابة من جهة الأم أو أخوها لأم أو ابن أختها، كل هذا هو الذي قرابة من جهة الأم ومن جهة الأرحام ليس قوية، إنما الأولياء الذكور من العقب، الذكور من جهة الأب من العقب، والأقرب فالأقرب. فإذا لم يكن لها ولي فإنها ولي الخطاب كما يأتي، إذا لم يكن لها ولي من العقبة فإنه يتولى العقد عليها السلطان، لأن السلطان ولي من لا ولي له. إذا لا بد من الولي، فلو زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. الحنفية يرون أن للمرأة أن تزوج نفسها، قالوا هذا على البيع، قالوا كما أنها تبيع مالها تبيع ما تملك فكذلك تزوج نفسها. وهذا المذهب مذهب باطل، لأنه قياس مع النص ولا قياس مع النص، فلا يصح تزويج المرأة لنفسها. وإن قال به من قال من أهل العلم، العبرة بالدليل، العبرة بما قام عليه الدليل. فلا بد من وجود الولي، هذا شرط. الشرط الثالث وجود الشاهدين على العقد، الشاهدين عادل يحضر عند العقد، شاهدان عدلان. والعقد هو الإيجاب والقبول، هذه أركان النكاح. أركان النكاح الإيجاب والقبول والزوجان، الإيجاب والقبول والزوجان الخاليان من الموانع، هذه أركان النكاح. أما شروطه فهي أربعة، شروطه أربعة هي الولي هذا واحد، الثاني الشاهدان، الثالث التراضي بين الزوجين، يعني يرضى كل منهما للآخر، الرابع التعيين. الشرط الرابع التعيين، لأن يعين الزوج ويعين الزوج، فلا يكفي أن المتزوج في بنتي حتى يقول فلانة أو هذه الحاضرة فلانة، لأن يريد له بنات لا يدراني، أو يقول زوجت ابنك مثل هذا لا يدراني، فلا بد من التعيين. يشترط في صحة النكاح تعيين الزوجين، هذه شروط النكاح. والإشهاد أمر واجب أو شرط عند بعض العلماء، لكن لا بد منه، اللي هو الإعلان، إعلان النكاح.
وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا السلطان ولي من لا ولي له.
هذا الحديث فيه ثلاث مسائل، فيه مسألة الأولى اشتراط الولي في النكاح، كما سبق اشتراط الولي في النكاح، وأن من تزوج بدون ولي فنكاحها باطل. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على من أجاز تزويج المرأة من نفسها، هذه المسألة. المسألة الثانية أنه لو عقدت في نفسها نكاح وضع، لكن لو دخل بها بوجب العقد دخل بها يفرق بينهما، والمهر الذي دفعه يكون لها في مقابل ما استحل لغير فيها. إذا دخل بها بموجب العقد إلى ولد فإن المهر يكون لها إذا استحل لغير فيها. المسألة الثالثة أن الأولياء إذا اشتجروا يعني اختلفوا أو اختلفت المرأة مع أوليائها إذا حصل شجار خلاف أحد يريد الزواج وأحد لا يريده فإن الولاية تنتقل إلى السلطان فإن اشتجروا الولي السلطان تنتقل إلى السلطان وهو الحاكم أو نائبه نائب السلطان كالأمير والقاضي. وإذا كانوا في أو من يقوم مقام السلطان كما إذا كانوا جامعة إسلامية في بلاد كافرة فإن رئيس الجماعة الإسلامية أو رئيس المركز الإسلامي يقوم مقام الولي لأن له سلطة دينية فيقوم مقام الولي يقوم مقام الولي المسؤول عن الجالية المسلمة في هذا البلد أو إذا كان له مركز إسلامي يدعو له يستقبل فرئيس المركز يقوم مقام الولي لأن له سلطة على قدره الشاهد أنه لا بد من الولي المرأة لا تزوج نفسها في أي ظرف من الظروف لأن المرأة قاصرة اللوى ربما يدخل زوارها من لا يصلح دينا ولا خلقا ولا المرأة قاصرة اللوى فإذا ربطت بالولي صار ذلك أضمن لمصلحتها ومصلحة أوليائها فما تتزوج من لا يصلح لنصرتها ولا يحصل شجار قد يحصل قتل قد يحصل القتل فدفعا لهذه الشروط ربط الأمر بالولي والله جل وعلا خاطب الرجال خاطب الرجال للنساء وأنفقوا الأيام منكم فخطاب الرجال الصالحين من عبادكم وإيمانكم قال سبحانه وتعالى ولا تنفق المشركين حتى يؤمنوا تنفقوا على خطاب الرجال القرآن خاطب الرجال بالإنشاء دل على أنهم هم الأولى قال سبحانه وتعالى فلا تعبدوهن فلا تعبدوهن خطاب الرجال والعبد معناه منع من كفر رضي به كفر رضي بشرط أن يكون كفراً والثاني أن ترضى فإذا توفر الشرطان فإن منع وليها فهو عاقب تنتقل الولاية منه إلى من بعده فدل على أن المخاطب بالتزويج هم الرجال تزويج النساء هم الرجال وإن حصل عضل من بعضهم فإنه تنقل الولاية منه إلى غير من الأقارب فإن لم يكن هناك أقارب فلتكن في السلطان فالأمر مضبوط للشخص عفيف هو الله الأمر والحمد لله منضبط ولكن هو الله أما لو ترك الأمر للنساء زوج نفسه حصل لها حصل الشروط لأن المرأة خاطبة النظر وقد تجلب على نفسها وعلى أسرتها من لا يصلح من الأزواج
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت متفق عليه
وهذا دليل على شرط آخر من شروط صحة الإنسان وهو التراضي الرضا أن تزوج المرأة برضاها المرأة إن كانت صغيرة من دون التمييز إن كانت دون التمييز ليس لها إذن تزوجها ولما بما يرى أنه أصبح كما زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة وهي بنت ابنه ما من زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستأذنها، فدل على أن غير المميزة ليس لها وأن ابنها غير مميز. أما إذا كانت مميزة وعاقلة فلا بد من استئذانها سواء كانت ذكرى أو جنوبا، لكن الابن يختلف كثيرا إلى السيد، فالذكر لابد فالسيد لابد أن تنطق بالذكر، لابد أن تنطق بالذكر، وأما السيد فيكفي إلى سحر ابنها سكوتها لأنها تستحي، خلاف السيد فإن عندها جراءة أنها جبرت الزواج عندها جراءة، فلا بد من ابن المميزة من النساء التزويجية، ولكن ابن السيد في أن تنطق بالمرافقة، وإن البكر بالسكوت، إذا سكتت هذا دليل على أنها تستحي أن تصرح، ودل الحديث على أنه لا إجبار للمرأة لا ذكرا ولا سيدا، وأن الذين فرقوا بين الذكر والسيد قالوا الذكر لوليها ذكرها والسيد ليس له، فالصحيح هذا غير صحيح، فالمرأة المميزة العاقلة لا تذكر، لا بد من حلمها إلا بالقول وإلا بالسكوت. نعم.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والذكر تستأمر وإذنها سكوتها، رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. فضيلة الشيخ، لم نعلم أن امرأة وهبت نفسها لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا خاص به أم هو عام؟
نعم، هذا خاص
بالنبي
صلى الله عليه وسلم،
كما
صريح القرآن: امرأة وهبت نفسها للنبي لأراد النبي أن يستنكحها خالصة لها عند خلوته، فتزوج المرأة إذا وهبت نفسها على خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، اما غيرها اذا عرضت نفسها فلا بد من وليها، كما في الحديث لا نكاح الا من وليها، اما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا هو ان يتزوجها بدون وليها، اذا وردت نفسها له هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، غير انه ولي عليه الصلاه والسلام، هو ولي المؤمنين، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، هذا خاص به على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ،
لكن لها أن تخبر وتطلب الزواج من أحد، لكن لا الزواج ولي.
فضيلة الشيخ، الخطبة على خطبة الأخ محرمة، ولكن ماذا على الولي إذا خطب اثنان فاختار الثاني لأنه أنسب؟
لا حرج على الولي إذا خطب اثنان فأكثر من اختار الأخ محرمة، ولا حرج عليه، لكن حرج على الذي قبله، أما هو مطلوب منه أنه يختار الأحسن لمولده. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المراد بالزواج العرفي الذي يطالب به بعض المشبوهين وينهى عنه العلماء؟
الزواج العرفي هو الزواج بما يوثق في المحال، أنهم يستطيعون أن يكون العقد في المحكمة، هذا الزواج الرسمي، الذي ما يرى في المحكمة يزوج لولي شهود يكون العقد، هذا غير صحيح، إذا حصل الشهود وحصل شروط العقد يعني تامة
فضيلة الشيخ، ما حكم نكاح المسيار؟
النكاح مطلوب منها أمور كثيرة، هو المطلوب منها قضاء الشهوة فقط. المسيار لا تجوز له قضاء الشهوة، وأما الأولاد هم مضيعون، وأما العشرة بين الزوجين في إيمان أكثر، ولا يحصل السكن في البيت، ولا كل رقابة النكاح غير موجودة في نكاح المسيار، ما عدا المتعه الحيوانيه والشهوه، هذه الزواج غير شرعي.
فضيلة الشيخ، ذكرتم
وايضا لا يكون الزوج سيطر على المراه ولا قوام عليه، تضيع المراه بالهوى. هل الاسلام يرضى بان المراه تخرج عن سلطه زوجها وعن قوامته عليها وعن لانه فراشه، هي فراشه، لو تركها لا يتوجه ولا يتوجه. قليل من النساء من تكون مأمونة، كثير منهم ما تؤمن إذا لم يكن عليها رقابة، رجال قوامون على النساء. حكم زواج النساء ما هو زواج تحصل به المقاصد الشرعية. نعم.
قضية الشيخ، ذكرتم استحباب النظر إلى المخطوبة، فما رأيكم بالنظر إلى صور النساء الفوتوغرافية التي توجد مع بعض الخاطبات؟
لا يجوز التصوير، هذا ملعون من فعل، ولا يجوز شرب الصورة، ولا يجوز شرب الصورة واستعمالها، أمر محرم. هذا نظر في طريقة المحرمة. هذه من الناحية الثانية، ما يريد أن الصورة في صورة مخطوبة، قد يقول أنهم كلموا عليه، جابوا الصورة من أكثر النساء، وزوجة من يعني أشد النساء تماما، يعني يقول عنه هذا الصورة من ناحية كلها مقارنة، إعمالها ونقلها والاعتبارها مقارنة، كل ناحية الثانية تطوير للنهار في سكن الشروط أشد من تطوير الرجال، على ما فيه من اللعن وما فيه من شدة العذاب في فكرة، وأيضا ما يؤمن التدبير التدبير.
فضيلة الشيخ، من وكل شخصا في تزويجه من امرأة وخطبها، فهل للوكيل أن ينظر إليها بحكم وكالته عمن أراد النكاح؟
إذا خاطب يريد يتزوج أما الوكيل ما يقول.
فضيلة الشيخ، هل يستفاد من حديث الواهبة نفسها؟
يقول الوكيل تقوم مقام النظر إليها إذا ما تيسر النظر إليها، أو تقوم مقام النظر إليها، يقول يقوم مقام هذا لأنه يروح لها، يعني امرأة من قريبات إما أمه أو أخته أو يروح أو تعطيها أمور صفاتها
وطبعها، هذا يكون مقام النظر. فضيلة الشيخ، هل يستفاد من حديث الواحدة نفسها فائدة مجالسة الصالحين حيث حصل للفقير زواج ببركة المجلس؟
هذا شيء مجالسة الصالحين فيها زواج، فيها زواج عظيم أعظم من هذا.
فضيلة الشيخ، ما حكم من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل شهواني لأنه تزوج 9 نساء، وما الرد على من يقول ذلك؟
هذا كلام الكفرة الذين يريدون أن يشوهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله هو الذي أباح له ذلك، تزوجه بجدك هذا من صالح المسلمين في مصالح عظيمة للمسلمين، والله أعلم حيث جعل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه الخاصية في مصالح عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يستنى شرعه الله له، ما شرعه الله له، والله أعلم سبحانه وتعالى بمصلحة الأمة ومصلحة النساء وكم حصل في زواجه صلى الله عليه وسلم في هذه النسوة المتعبدة من الخيرات ومن البركات العظيمة للنسوة وللمسلمين عموما. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة صلاة ركعتين للمتزوج؟
لا يجوز أن يتنفس الرسول صلى الله عليه وسلم، من تنفس فإنه مرتك عن دينه. إنسان يتنفس الرسول أو ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكون مرتدا عن دين الإسلام. يرفض والعياذ بالله دين الإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة الصلاة ركعتين للمتزوج إذا دخل على أهله أول ليلة؟ ما صحة صلاة ركعتين للمتزوج إذا دخل على أهله أول ليلة؟
ذكر الفقهاء أنه يصلي ركعتين ويدعو، لكن أنا ما أعرف دليل يعني على مشروعية صلاة ركعتين، وأما مشروعه هو إلى حد كبير يمكن من
أصليته أو يكون جراء الله من الخلاة. فضيلة الشيخ، ما هو المعنى الصحيح للخلع؟ لأننا نسمع الآن أقوالا كثيرة فيه وتحريفا لمقصود الشارع منه، وهل حديث
الخلع هو الفتية الذي لا يناح عليهما في مركز الفتية؟ تقول ما تريد هذا ولا تريد البقاء معه فتفتي نفسها لأن تقدم له مالا على أن يضايقه، هذا هو. إذا قدمت له مالا أو قدمه غيرها على أن يضايقه ففارقها فهذا هو، أخذ المال وفارقها، هذا هو الخلع. نعم. كم الفدية لا جناح عليه في نفسه لا يقيم حدود الله، فلا جناح عليه ما في مختلف فيه، لا جناح عليها أن تبذل العوض
إذا تخلص عنه، ولا جناح عليه هو أن يقبل المبلغ ويكون كذا. فضيلة الشيخ، الحديث اقبل الحديقة وطلقها تطليقة يدل على أن المرأة يجوز لها أن تخالع بدون سبب؟
ما هو بدون سبب، المرأة هذه شغلة. اللي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال له في زوجها قبل الحديث أقول شغلة، ما تصيب النظر إليه، ما تصيب النظر إلى زوجها، هي كيف أن تبقى معه وهي لا تحبه، خشيتها أن لا تقوم بالواجبات، خشيتها أن لا تقوم بالواجبات. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك أمر زوجها أن يأخذ الحديقة التي أعطاها إياها وأن تطلقها وهو ثابت بن الشمع.
فضيلة الشيخ، إذا زوج أبو البنت ابنته بشاب، إذا زوج أبو البنت ابنته بشاب غير صالح وعارض أخو البنت على هذا، وعارض زوج أبو البنت ابنته بشاب غير صالح وعارض أخو البنت على هذا الزواج على والده، هل يعتبر عاقا لوالده علما بأنه يريد لها الأصلح؟
يبدي رأيه وعن هذا ما يصلح، فإذا أبدى رأيه يأتي هذا منه وهذا من الرجل المسلم العبد الصحيح. إذا كان فيه ضرر عليها فلا خيار، هي اللي تختار البقاء أو كان عليها ضرر من البقاء، كل الخيار لها هي. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من حق المرأة أن تطلب رؤية الخاطب؟
نعم. قالوا من حقها أن يعلم عن مراهبه أن يطلبها أو لا. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الآباء يزوج ابنته بريال واحد أو بمئة ريال مع أن الخاطبة يملك مالا أكثر، ويرى أن ذلك من السنة وهو تقليل المهر مما يسبب بعد ذلك استحقار الزوج لزوجته، وأن التي لا تساوي الريال واحد.
هذا حكم لها مهر في كل وقت لها أمر الجنة في كل وقت يحدث
ولا يفرط من حقها. قضية الشيخ، إذا كان الوالد لا يصلي فهل يحرم الولد من الإرث؟ ولماذا الوالد لا يصلي فهل يحرم الولد من الإرث؟ ولماذا مع أنه أحق بالإرث إذا كان مسلما؟ نرجو التوضيح بالعلة.
نعم، إذا كان الميت هذا الذكر متعمدا فهو مرتد عن الإسلام، والمرتد لا يرثها لا أقاربه الكفار ولا أقاربه المسلمين، فإنما يصادر عنه بيت الله، يكون فيها بيت الله، لأنه لا تواقف بين مسلم وكافر. الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الحديث صحيح، فلا يرث المسلم الكافر ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الدف وما صفته؟ وهل يكون المغلق من جميع الجهات من الدف الجائز؟
الدف هو المعروف عند العرب، وما يكون مغلقا من جهة واحدة. أما إذا كان مغلق من الجهتين يعني يسمى الطلق، هذا المعروف عند العرب الذي هو تطلق من جهة، وما كان مغلقا من جهة واحدة.
فضيلة الشيخ، إذا لم يكن للمرأة ولي من عصبتها ولها خال فهل يكون ولي لها؟
لا، لولا خال لا يكون أولياء للمرأة. إذا لم يكن لها عصبة من زوجها أو نائبه.
نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز دفع الزكاة لشاب يريد الزواج؟
إذا كان عاجزاً عن الزواج، عن كلة الزواج، فلا يساعد بقدر ما يحتاج للزواج.
هذا معنى. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الأركان والشروط في العقد؟ بين الأركان والشروط في العقد؟
الفرق أن ما خلى الأركان فهو باطل، فهو صحيح فينا لا تترتب عليها أحكام النكاح. وأما الأسف فهو ما اختل شرطه، أو بعبارة أخرى الباطل معناه مع العلماء على بطلانه، كنكاح الخارج كفر، نكاح الكافر المسلم، ونكاح الكافر المسلمة، ونكاح في العزة، هذا نكاح باطل في إجماع العلماء، ما أحد يقول له صحيح. أما النكاح الفاسد فهو المختلف فيه، اللي صح بعض العلماء مثل النكاح بلا ولي، هذا فاسد لأن الحنفية يصححونه والجمهور يبطلونه، فهذا يسمى نكاحا فاسدا. يعني الضابط المتفق ما اختل ركنه فهو ضابط، وما اختل شرطه فهو فاسد. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الأولياء يمنعون من النظر إلى بناتهم إذا خطبت مما يسبب امتناع الخاطب من الزواج، فما حكم ذلك؟
إذا منعوا يروح قريب كلها ويسكتوا، إذا منعوا يروح
قريب كلها. فضيلة الشيخ، أديت طواف الوداع في الطابق الثاني، وأثناء الطواف كنت أمر عبر المسعى، فهل الطواف صحيح؟
من المسعى صحيح، يشترط أن يكون الطواف في المسجد، والمسعى مسعى مستقل ليس من المسجد، ولذلك تدخله الحاجة، بينما المسجد لا تدخله الحاجة، المسعى ليس من المسجد، وإنما هو مسعى مستقل فلا يصح الطواف من فضله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث تتابع أن المرأة لا تزوج نفسها، لا تزوج نفسها، لأن عودة النكاح بحق الولي، بحق الولي عليها، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. فإن زوجت نفسها فالعقد باطل كما سلف، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وإذا كانت لا تزوج نفسها فإنها أيضا لا تزوج غيرها، لأنها لا تملك عقد الإنسان، وإنما يملكه وليدها. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
يعني ثلاث يوم مثلا بنتها أو أختها أو قريبتها لا تزوجها بالولاية، لأنها ليس لها ولاية بعقد النكاح. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
وهذا الحديث فيه نوع آخر من أنواع النكاح الباطل، وهو نكاح الشغار. ونكاح الشغار كما ذكره الراوي وهو نافع مولى ابن عمر، ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما، فيجعل امراه في مقابل امراه. وهذا التفسير من الله، قيل انه نافع وقيل انه ابن عمر وقيل انه مالك. المشهور ان هذا التفسير من الله فيكون مدرجا في الحديث، وقيل انه من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال، ان كان من الرسول فلا كلام، وان كان من الراوي فالراوي ايضا ادرى بما روى، فهو تفسير مقبول صحيح. ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما، وانما تجعل المراه في مقابل المهر، وهذا نكاح باطل لانه ولي عنه، والنهي ينبغي الفساد. سمي شرارا من الشغور والخلو، من الشغور وهو خلو في المكان، لخلو هذا النكاح من الصداقه. والحكمه في منعه رفع الضرر عن الجنه، لانه يتحكم فيها وليها، فلا يزوجها الا لرغبته هو لا لرغبتها، فقد يزوجها غير طمعا في زواجه للمولية الآخر، ولا يسأل عن مصلحتها، وإنما يسأل عن مصلحتها، أي يزوج من زوجه ولو كان غير طمع، يحصل لذلك ضرر على المرأة ويمنع الكفر الذي من ذلك وجود. فإذا كان النكاح ثانيا من الصلاة وجعلت المرأة في مقابل الله فهذا باطل. وإن كان هناك صلاة للمرأتين كل واحدة لها صلاة صداق مثلها فمفهوم التفكير هذا أنه صحيح أنه يصح لرفع الضرر عن المرأة. وهذا رأي الجمهور أنه إذا كان هناك صداق للمرأتين كل واحدة لها صداق مثلها فإنه لا مانع من الحديث وإن كان فيه تبادل. ولكن الصحيح أنه إذا كان على المرأة ضرر حتى ولو كان في الصلاة إذا كان على المرأة ضرر فإنه لا يفعل لأنه قد يفعل الصلاة حيلة من وصول إلى رغبة الولي وحصوله على الجوف هذا لا يجوز وهذا ما يسمى عند العوام بالبدل جواز البدل. والحكمة في منع هي مراعاة مصلحة المرأة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال.
نعم هذا الحديث أعل بالإرسال يعني أنه من رواية التابع عن الرسول ولم يذكر الصحابة ولكن الصحيح أن الحديث متصل بالطرق الأخرى فليس له علة. والحديث فيه أن الجارية ذكرى الجارية الصغيرة من ذكرى أي لم يسبق لها وقت لنكاح شارتها باقية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أباها زوجها وهي كارهة أي لم توافق على هذا التزويج فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها خيار جعل لها خيار إن شاءت أن تبقى مع هذا الزوج وإن شاءت أن تكسر دفعا للضرر عنه. فهذا الحديث استفاد منه انه لا يجوز اجبار الذكر لا في الابيض ولا في غيره اجبار الذكر البالغه العاقله لا يجوز. وهذا سبب في حديث والذكر تستاذن فقيل يا رسول الله وكيف تستاذن او قيل ما في المعاقله ان تذكر دل على أن ولي المرأة لا يزوجها إلا بإذنها ولو كانت ذكرا وأنه لا إجبار ما دامت أنها بالغة وعاقلة هي تختار أو ترفض. فإن عقد لها وليها بغير رضاها فلا خيار. العقد صحيح لأنه عقد مستكمل للشروط ولكن يبقى لا دفعا للضرر عنها ان شاءت امضت العقد وان شاءت دفعا. هذه مساله وهي مساله مهمه وقال فيها كثير من التقييم الاهلي ان ابا المراه ان ابا الذكر لا يذكرها خلافا لمن يرى انه لغايه الذكر ان يذكرها. هذا الحديث فصل في هذه القضية وهذا هو الذي عليه الحق يقول من أهل العلم. هذه المسألة. المسألة الثانية الحديث دليل على أن فسخ عقد النكاح في الشرط الحاكم، لأن هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه إذا وقع مثل هذا فإن المرجع فيه إلى المحكمة الشرعية هي التي تنظر في هذا العقد لئلا يحصل فوضى عند الناس.
وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة، حسنه الترمذي.
نعم، هذا عن الحسن عن سمرة، حسن البصري رحمه الله،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. رواه أحمد والأربعة، حسنه الترمذي.
نعم، هذا عن الحسن عن سمرة، حسن البصري رحمه الله، تابع للجليل، عن سمرة. واختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة على قولهم، إنه سمع منه فيكون الحديث متصلا، وقيل إنه لم يسمع منه فيكون الحديث منقطعا. عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة زوجها وليا، تقدم لنا أنه لا يصح النساء إلا بولي، لكن امرأتها وليا لها وليان متساويان بالله في المرحلة، مثل أن يكون لها أخوان شقيقان، أخوان شقيقان متساويان في القرابة والمرحلة. تزوجها أحدهما من الزوج، وزوجها الآخر من زوج آخر، ففي هذه الحالة تكون للأول، نقول للذي عقد له أولا، وأما العقد الثاني فإنه يكون باطلا لأنه وارد على عقد سابق فيلغى. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: أي امرأة زوجها وليا فهي للأول منهما. هذا إذا علم الأول، إذا علم الأول من العقدين فالحكم للأول ويكفر الثاني لأنه وارد على عقد، فالمعقود عليها لا تزوج مرة ثانية. قال به جمع من العلم. أما إذا لم يعلم أيهما يصح فيبطلان جميعا، إذا لم يعلم أيهما يصح أو وقع في آن واحد، وقع في آن واحد كلهم زوجوها في وقت واحد في الساعة والدقيقة، فأيضا يبطل العقد لأنه لا يمكن أن يتميز أحدهما عن الآخر. فالحاصل أنه إذا تزوج، إذا لم يعلم السابق منهما أو تزوج جميعا في وقت واحد ولم يحصل سبق لأحدهما، ففي الصورتين يبطل العقل، يبطل العقلان، لأنه لا ميزة لأحدهما على الآخر. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا يدل عليه قوله تعالى لما ذكر المحرمات النساء، قال: والمحصنات من النساء، المحصنات يعني المزوجات، المحصنات يعني المزوجات التي في عصمة الزواج لا يجوز ان يتزوجن من زوج آخر وهن في عصمة رجل أو في عصمة رجال. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان.
وهذا أيضا من الأمثلة الباطلة، وهو أن يتزوج المملوك من وجه ابن سيده، لأنه مملوك لسيده، فلا يجوز له أن يتزوج ولا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف إلا بإذن سيده. فلو تزوج بغير إذن سيده فنكاحه باطل. أما إذا تزوج بإذن سيده فنكاحه صحيح.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه.
نعم. ومن الأمثلة الباطلة الجمع بين الأختين، وهذا في قوله تعالى: وأن تجمع بين الأختين، وجاء في السنة صحيحة أيضا في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هذا جاء في السنة. فيحرم الجمع بين هذه الأنواع الثلاث، بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. والحكمة في هذا أن الجمع بين هؤلاء القريبات يسبب قطيع الرحم، لأنه معلوم غير للنساء على أزواجهن، أو تزوج أخت زوجته معها أو تزوج عمتها أو خالتها عليها حصلت القطيعة بين الأرحام، لذلك منع من هذا الشرع. فإذا طلق زوجته طلاقا دائما وخرجت من العده فله ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها، اما ما دامت في عصمته فلا يحل له ذلك، حتى ولو كانت مطلقه طلاقا رجعيا ولا تزال في العده، او مطلقه طلاقا بائنا ولا تزال في العده، فلا يجوز له ان يتزوج فريضتها حتى ينتهي النكاح نهائيا. وهذا ما يسمونه في التحريم بلا أمر، التحريم لا تفصيل قسمين، تحريم بلا أمر وتحريم بلا أمر، هذا هو التحريم بلا أمر. كما يدل الحديث على جواز تعدد الزوجات، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يدل على جواز التزوج في أخرى إذا كان من غير هاتين المرأتين، إذا كان من أجنبية ليس بينها وبين زوجته أخوة ولا عمومة ولا خؤولة، فله أن يتزوج ثالثة وثالثة ورابعة. قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الرجل لم يتزوج الى الحر له ان يتزوج الى اربعه. والمصالح متعدده في تعدد الزوجات، مصالح كثيره للزوج وللزوج، لا تخفى على ذي بصيره، لانه لو قدر الرجل على امراه واحده مع كثره النساء تعطل كثير من النساء. لو قدر كل رجل على امرأة واحدة مع كثرة النساء في المجتمع، لأن النساء في المجتمع في الغالب أكثر من الرجال، تتعطل المسلم ويحصل العنوسة والضرر. وأيضا المرأة بحاجة إلى استفادة، بحاجة إلى قوامة، فكون الرجل يقوم على أربع ويتحمل أربع ويكسل أربع هذا يحصل فيه إسهام القضاء على العنوسة وعلى تعطل النساء، هذا في مصلحة النساء أكثر منه في مصلحة الرجال، لأن الرجال يتحملون مسؤولية ونفقة وقوامة، والمرأة تستثمر يحصل لها نفقة ويحصل لها كسل ويحصل لها قضاء وقت، هذا من مصلحتها ولا تتعثر. أيضا الرجال يعتريهم هذه الآثار أكثر مما يعتري النساء، يحصل على الرجال حروب، يحصل على الرجال يواجهون أخطار، قد يموت من الرجال في الحروب وفي الحوادث وفي الأعداد الكبيرة، تبقى النساء عوالم، ففي إباحة التعدد قضاء على هذه المشكلة. كذلك المرأة يعتريها الحيض والنفاس والولادة، تعطل الرجل لما عنده لوائم أو شاب أو قوي شهوة تعطل، فكون يتزوج أكثر من واحدة هذا يكون فيه زوال للضرر عنه. وأيضا المرأة معلوم أنها تجي إلى 50 ثم تبلغ حملة المياه وتنتهي أضافها فيها، وأما الرجل فلا يزال في قوة وفي استعداد للنساء إلى أن يصل إلى كل 20، وكونه العصر على امرأة واحدة وإذا بلغت 50 انتهى مفعولا ويبقى بقية عمره محروما من الزهرة ومحروما من المتعة ومحروما، هذا من خلاف الحكمة، خلاف الحكمة والمصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده. فالحكم في تعدد الزوجات كبيرة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عددوا الزوجات، سليمان وعيد من الأنبياء عدد من الزوجات كما هو معلوم، ليس هذا الخاص بشريعة الإسلام، ولكن من بدع النصارى واحتلال النصارى وتغيير النصارى في دينهم أنهم منعوا التعدد، هذا من الشرك ليس هو من شرع الله سبحانه وتعالى، ليس هو من شرع الله إنما هو من عداد النصارى. فهو النصارى يلقى على امرأة واحدة ولا مانع من مطالب من يدعى من البيت بالحرام، لأنهم حبثوا الزواج فذهبوا إلى الحرام عند مطالب من يشاء من يسميه الخليقات ويدني بهن وهو مقصورا في الكتاب الشرعي على امرأة واحدة عندهم، هذا الكتاب الذي لا تأتي به شريعة وإنما هو من إحداث النصارى قد تحارب الله، والذين يجعلون حملات ضد تعدد الزوجات هؤلاء يتأثرون بالخطأ ويتكلمون بلسان غيره وزعم ان هذا فيه ظلم للزوجات، هم كان يظن الزوجات هل فيه عدد من الزوجات بالخير، وإذا قدر أن رجلا يسير إلى الزوجات هذا يمنع من النساء، فيه مخاطر شرعية وفيه إقامة عدل ما يفرق يتلاعب، فيه ضمان في مصالح النساء، يعني يريد التلاعب للنساء يوقف عند حد شرع قال جل وعلا أوجب العدل، قال فإن خذتم أن تعدلوا فواحدوا أو ما ملكت أيمانكم، هذا إنما يراد لم يقوم بالعدل بين الزوجين، أما من لا يقوم بالعدل في المقروض فهذا يمنع من التعدل. ولا يقاس على الظلم على الحيض على الجوع ويستغل تعدد الزوجات لإشفاع رغبته ولا يسأل عن حقوق إلا هذا
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه
نعم فهذا الحديث أيضا فيه نوع آخر من الانكاح الباطل وهو نكاح المحرم الذي نوت إحرام بحج أو عمرة فلا يجوز له أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره لا ينكح يعني لا يتزوج هو ولا ينكح يعني لا يتزوج غيره ما دام مسلما لأن الذي أنه بعبادة بعبادة لله سبحانه وتعالى وهو ممنوع من الجماع في حالة الإحرام فكذلك ممنع من أسباب الجماع وهو العقد لله يعني من أسباب الجماع هذا من تحريم الوسائل فالمحرم ممنوع من الجماع وممنوع من وسائل الجماع وهو العقد لله فلا يبطل العقد من المحرم لا لنفسه ولا لغيره للولاية أو للوكالة ما دام محرما بل ولا يخطب لا يقول لأحد تزوجني ابنتك أو تعال تزوج بنتي وهو محرم الخطبة ممنوعة لأنها وسيلة أيضا للوكالة من الوكالة التي تقضي إلى الجماع فهذا تحريم الوكالة تحريم الخطبة على المحرم وتحريم العقد على المحرم كله من تحريم الوسائل ولا يخطب عليه ولا يخطب عليه اي لا يقرب منه لا يقرب منه هو لا يقول بهذا في نفسه ولا يقرب منه ان يعقد او ان يزوج يجب عليه وعلى غيره الامتناع من الخطبة ومن العقد وقت ما هو محرم لأنه في عبادة وممنوع من هذه الأمور المحظورات الإحرام العقد عقد النكاح من محظورات الإحرام والخطبة من محظورات الإحرام والجماع من محظورات الإحرام كل هذه المحظورات الجماع ودواعيه الله جل وعلا يقول فمن فرض فيه أن حج فلا رفث فالرفث هو الجماع ودواعيه من الخطبة والعقد والكلام فيه كل هذه الوسائل حرمت لأنها تفضي إلى الحرام فلو عقد وهو محرم العقد لو عقد على قوميته او عقد لنفسه على امراه العقد باطل او بالوكاله لو توكل عن واحد وعقد نيابه عنه فالعقد باطل فهو لا يعقد بالاصاله ولا بالوكاله ما دام محرما ولا يقصد بالوكاله ولا بالاصاله ما دام محرما
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال
لما ذكر حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح اورد حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم الظاهر هذا الحديث يعارض حديث عثمان ولكن هذا الحديث وهم، يقول وهم ابن عباس رضي الله عنه، بدليل أن ميمونة نفسها وهي ذات الشأن أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو حلال يعني غير محرم. وكذلك أبو رافع وهو الداعي بين الرسول وبين ميمونة أيضا أخبر أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال ليس بمحرم. إذا تقول رواية ابن عباس رضي الله عنه وهما، وإن كان سندها صحيح متفق على الحديث لكن حصل الوهم لابن عباس. وأيضا ابن عباس كان وقت ذات صغيرة، كان وقت زواج الرسول بن ميمونة كان صغيرا طفلا، ولا كأنه لم يرضوا القصة تماما. الحاصل أنه هذا وهم ولا يعمل على حديث ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
وعن عقبة بن عامر قال
حصل التعارض بين حديث وحديث وهما متساويان من جهة السند، فإنه يرجح رواية الأكثر على رواية الفرد، لأن الوهم من الفرد أقرب من الوهم من الجماعة. الجماعة كلهم أخبروا أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال، وابن عباس أخبر أنه تزوجها وهو محرم، فأي الوهم من أي؟ لا بد من حداه وهم، لأن التعارض وليس، لا بد من حدا الروايات فيها وهم، فتحميل الوهم لرواية ابن عباس أولى لأنه فرض، ورواية غيره رواية الجماعة. فلا يكون يبعد الوهم عنه. فالمراد بميمونة هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، خالة عبد الله بن عباس، خالة عبد الله بن عباس. نعم.
وعن عقبة بن عامر قال
وقال خالة خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم.
وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الخروج. متفق عليه.
الشروط جمع شرط، والشرط لغة من العلامة، وشرعا إلزام أحد المتعاقدين للآخر بموجب العقد ما له فيه مصلحة، إلزام أحد المتعاقدين للآخر بسبب العقد ما له فيه مصلحة، هذا هو الشرط في العقود، هذا هو الشرط في العقود، ومنها النكاح. فإذا شرطت المرأة عند العقد على زوجها شروطا لها فيها مصلحة فإنه يجب الوفاء بها، فإن أخل الزوج بشيء منها فلا خيار له، فما لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها، لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها هذا شرط صحيح لأنها لا بمصلحة فيها، فإذا تزوج عليها فلها الخيار، إن شاء بقي معه إن شاء طلبت المصلحة، أو شرطت أن لا يخرجها من بيتها أو من بلدها، شرطت عليه أن تبقى في بيتها أو تبقى في بلدها ولا تذهب معه إلى بلدها، هذا الحكم صحيح لها في المرحلة. فإذا شرطت عليه شروطا فيها مصلحة لها وهي غير محرمة، شروط غير محرمة، فإن الشرط صحيح ويلزم الوفاء، بل هو أولى الشروط بالوفاء، هو أحق الشروط بالوفاء لأنه تحل به فرجها، تحل به فرجها، استحللتم به الفروج، يعني التنبيه على أبدية الوفاء بالشروط، لأنه صار من جملة الصداق، من جملة من تحل به فرجها يجب عليه الوفاء. أما إذا كان الشرط محرما فإنه لا يجوز لا في الجواز ولا في غيره. قوله صلى الله عليه وسلم: كل شخص ليس في كتاب الله فهو ضال وإن كان من أهل الشر. كما لو شرطت عليه أن لا يستمتع بها أو لا يجامعها شرط الباطل، يعني ينافي مقتضى العقل، ينافي مقتضى العقل. أو شرطت عليه أن لا تجد وأن تاخذ موانع للحمل ولا تجد، هذا شرط الباطل لأنه ينافي مقتضى العقل، لأن من أعظم مقاصد الزواج هي الإنجاب. من أعظم مقاصد الزواج الإنجاب، هذا شرط ينافي مقتضى العقل. أو شرطت أن الطلاق بيده، هذا شرط باطل لأن الطلاق بيده وليس بيدها. كل هذه شروط باطلة تخالف كتاب الله، هذه غلط. أما إذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله وللمرأة فيها مصلحة فإنه يلزم الوفاء، بل هي أولى الشروط في الوفاء لأنه تخلى بها خرجا. نعم.
وعن سلامة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوقات في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوقات في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل حمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان.
هذه الأحاديث من تحريم النساء وهو من الأزمنة الباطلة. والمتعة أن يتزوجها مدة محددة، أن يتزوج المرأة مدة محددة، فإذا انتهت المدة انتهى العقد، لا يحتاج إلى طلاق ولا شيء. هذه المدة تزوجها مدة محددة إذا انتهت ينتهي النكاح بدون طلاق. وأيضا لا يكون لها نفقة ولا يلحقه أولادها ولا يرثون منه، هذا من تحريم. هذا كان في الجاهلية، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عام غزوة خيبر. غزوة خيبر كما هو معلوم السنة السابعة قبل فتح مصر بعد صلح الحديبية، حرمه في غزوة خيبر وحرم لحوم الحمر الأهلية. ثم في غزوة الأوطان وهي غزوة حنين السنة الثامنة للهجرة رخص بالمتعة 3 أيام، رخص بالمتعة 3 أيام في غزوة الأوطان وهي بعد غزوة حنين مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع حوازم في وادي حنين وحصلت المعركة ونصر الله المسلمين، فانحاز بقايا بقايا حواجز إلى مكان يقال له القاف قريب من القاف. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السرية بقيادة أبي عامر الأشعري فنصره الله عليه. في هذه الغزوة رخص والترخيص معناه إباحة شيء كان ممنوعا هذا معنى الترخيص. إباحة المحرم مع خلاف سورة الحرب لمعارض الغزو هذا رخص فيها في هذه السنة ثلاث سنوات. ثم حرم صلى الله عليه وسلم إلى الأبد إذا تكون المتعة مر عليها ثلاث مرات. أولا حرمها صلى الله عليه وسلم ثم رخص فيها ثم حرمها إلى الأبد. وهذا في إجماع أهل العلم أن نكاح المتعة نكاح باطل وأن جوازه كان منسوخا هذا الإجماع في العلم. ولا يرخص فيه إلا أخابرة ولا عبرة بخلافه فالإجماع وإلا الحمد لله من المسلمين على تحريم المتعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في المدى أي إلى يوم القيامة. هذا هو نكاح المتعة وهذا حكمه في الإسلام. فمن استحله فهو كافر لأنه مخالف لما أجمع المسلمون على تحريمه.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي.
الله سبحانه وتعالى حرم المطلقة ثلاثة على مخلفه حتى تنهى زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج حتى تنكح زوجا غيره نكاح عقدا ثم يطلقها ذلك الزوج بعد هذا النكاح وتخرج من العده اي زوجها الاول ان يتزوج. وهذا في قوله سبحانه وتعالى فإن صلوا يعني بعد قولها الصلاة مرتان على فتح كيف فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له إن بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الثالثة فلا جناح عليهما أن يتراجعا ظن أهل المسلمة حدود الله. لو أن إنسانا تزوجها من غير خطر وإنما يريد الحيلة لتحليلها للأول هذا من كافر أن يتزوجها زوج آخر لا لربه ولا يريد الزواج ولكن أراد أن يحللها للأول فقط فهذا هو نكاح التحليل وهو باطل وقد لعن النبي هذا نكاح التحليل وهو نكاح باطل لأنه ليس القصد من النكاح الشرعي فهو نكاح الرغبة وإنما القصد من الحيلة على استباحة ما حرم الله. لما كان يحرم على مطلق الثلاث أن يتزوجها إلا بعد زوج آخر تحيل هذا الحيث المستعار فتزوجها زواجا ظاهره الصحة ولكن هو مقصود للتحليل للزوج الأول، فهذا باطل، نكاح باطل ولا تحل به للزوج الأول، ومن فعله فإنه يستحق العقوبة الرابعة.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
ومن الأنكحة الباطلة نكاح الزانية التي لم تتب، الزانية التي لم تتب من الزنا، فلا يجوز أن يتزوجها المسلم وهي غير سائلة من الزنا. والمراد بقوله المجلود يعني من ثبت الزنا ولو لم يحصل الجلد، المهم أن يثبت الزنا وأن يتحقق الزنا، هذا معنى المجلود، يعني الذي تحقق الزنا وليس هو مجرد إشاعة أو مجرد قذف، تحقق أنه جان، هذا لا يجوز أن يتزوج عفيفا، لا يجوز أن يتزوج امرأة عفيفة عن الزنا. والعكس كذلك، لا يجوز للرجل العفيف أن يتزوج امرأة جانية غير كاذبة، فإن حصل عقد في الحالين فهو عقد باطل، وذلك لقوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فقوله وحرم ذلك على المؤمنين هذا دليل على بطلان نكاح الزانية الذي لم تتب من زنا، أو نكاح الزاني الذي لم يتب من زنا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم.
تقدم لنا أن المرأة المطلقة ثلاثة لا يحل لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها وتنتهي عدتها، فلزوجها الأول أن يتزوجها. لو جاء واحد عقد عليها عقد صحيح، ولا عقد صحيح ولا تحليل، عقد صحيح ولو رغبة، لا يطلقها قبل أن يطلقها، وعقد عليها عقد صحيحا ما في حيلة ولا في حيلة ودخل بها، ولكن ما قتل الرقاق ثم طلقها قبل أن يطلقها لا تحل للأول، لأن في هذا الحديث أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر قبل أن يطلقها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، أي لا يحلها حتى يذوق الثاني من عسيلتها ما ذاق الأول، والعسيلة معناها الجماع، العسيلة معناها الجماع، فلا يكفي العقد، فلا بد من الوضع بعد العقد، والوضع يحصل بإيلاج الذكر بغرضها ولو لم يوجد، لأنه بذلك يذوق اللذة العسيلة، يعني العسيلة تصير عسل، سمي الجماع عسلا لما فيه من اللذة عند الزوجين، فلذة العسل حتى يذوق الثاني من عسيلتها الجماع ما ذاق الأول، فهذا الحديث دليل على أنه لا يكفي في تحليل المطلقة ثلاثا مجرد العقد، بل لا بد من الوطء في الفرج، فلا يكفي اللمس ولا التقليل ولا الجماع خارج القبر، ولا الجماع خارج القبر، لا لا بد أن نشاركها في غرقها. هذا هو الحسين.
باب الكفاءة والخيار.
ولهذا تنتهي الدروس على آخر درس إلى بداية السنة الدراسية إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، الجمع بين بنات العم أو بنات الخال أليست فيه مدعاة لقطيعة الرحم فيقاس على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها بجامع هذه العلة فنقول إنه حرام؟
لا يا أخي، الأصل في العلة حاجم فلا يمنع منها إلا ما منعه الشارع، والشارع لم يمنع إلا من هذه الأنواع فقط، وما لم يمنع فهو باق على الأصل.
نعم،
هو باق على الأصل.
نعم. فضيلة الشيخ، هل الحديث ينسخ القرآن؟
نعم، السنة تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، ولكن ما عندنا نفس، ما عندنا نفس، بل هذه زيادة على ما في القرآن مطلقا. النهي عن الجمع بين المرأة وعملها والمرأة وخالتها، ما هو هذا؟ هذه زيادة على ما في القرآن، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما جاء في القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ليس هذا نسخا، وإنما هو زيادة على ما في القرآن، وهو من عند الله، السنة من عند الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من لازم المريد للتعدد معرفة آداب التعدد؟
نعم، يجب عليها أن يعرف حقوق الزوجات وما يجب عليه حتى يقدم على الزواج عن بصيرة وعن فكرة. نعم، ينبغي له هذا. أنا أقول له يحرم عليه يتزوج حتى يعرف، لكن يقول الأولى له أن يعرف حقوق الزوجات وما يجب عليه نحو الزوجات المتعددات. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم التعدد للمستطيع بدنيا وغير المستطيع ماديا؟
اللي ما يستطيع او يجوز التعدد، على كل حال يجوز التعدد، لكن اذا كان ما يستطيع النفقه او لا يستطيع الكسوه او السكنى فمن الاولى انه ما يعدد، انه ما يعدد، انه يجي يعدد عن القيام بحقوقهن. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف يعتد الرجل المتزوج من أربعة نساء عند إرادته بزواج أخرى بعد طلاق إحدى نسائه التي في عصمته؟
الرجل ما عليه أن يتزوج على المطلقة، ولكن ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة الرابعة مثلا، أو أخت المرأة أو عمة المرأة أو خالص المرأة حتى تنتهي عدتها، لأجل ينتهي علق النكاح، تنتهي متعلقات النكاح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته دون ابنها أو علمها، وهل يلزمه إعادته إليها، أم هو داخل في حديث أنت ومالك لأبيك؟
نعم، الأب هو يأخذ من مهر ابنته، لأنها من ولد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أكلتم من أجلكم، إن خير ما أكلتم من أجلكم، وإن أولادكم من كذبكم، أو إن أطيب، قال صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من أجلكم، وإن أولادكم من كذبكم. أي يجوز للأب أن يأخذ من مهر من أجلكم ما لا يضرها ولا تحتاج إليه، أما أن الذي يضرها أو تحتاج إليه فلا يجوز له أن يأخذ، لأن هذا فيه إغراء بها. أما الولي غير الزوج فلا يأخذ من مالها إلا بإذنه، الولي غير الأب، الولي غير الأب لا يأخذ من مهر موليته إلا بإذنه، لأنه ملك لها وحق لها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها، وهل هو من تحريم المباح؟
ما حرمت عليه المباح، لكن الله يزود عليها، لأن هذا فيه مجاحنة ولها فيه غلط صحيح، ولهم على التحريم للزواج ولهم التزوج ولا شرط على لهم التزوج، لكن إذا تزوج عليها وقال فلها خيار.
فضيلة الشيخ، إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها لزوجها الأول وزوجها الأول لم يعلم بقصد ذلك الرجل، فهل ينفسخ نكاحه بها إذا علم أن ذلك إنما تزوجها بقصد تحليلها له؟
نعم، إذا ثبت قصد تحليلها نكاحها، وإذا لم يعلم ولا جرى ولا تبين له فلا حرج عليه،
إذا علمت بالكافر. نعم. فضيلة الشيخ، إذا اشترطت المرأة طلاق ضرتها هل هو شرط صحيح؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم شرط غير صحيح، هذا شرط غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قد لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في إناثها، لا يجوز هذا الشرط.
صغيرة الشيخ، شاب زوجه أبوه بابنة عمه وتم العقد وهو صغير السن.